أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، لنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد ابن عثيمين المسمى تفسير القرآن الكريم، ونحن ما زلنا في سورة آل عمران. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن هذا الشهر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذا ينبغي أن نكثر من قراءة القرآن ونقرأ القرآن بتدبر، نحاول أن نفهم معانيه. إذا قرأنا الآن آية الواحدة نفكر ما معناها وما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. ونحن في سورة آل عمران، ومر معنا الكلام الطويل والقصص الطويل المسهب في سورة آل عمران مع النصارى ومع أهل الكتاب، محاجتهم في عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام القول الصحيح أنه رسول الله، وأنه عيسى ابن مريم، وأن الله خلقه بكلمة كن، وأن الله خلقه كما خلق آدم، مثله مثل آدم. آدم خلق بدون أب وأم، كذلك عيسى خلق بدون أب، والله على كل شيء قدير. فعقيدة أهل السنة، العقيدة الصحيحة، أن عيسى ابن مريم رسول الله. أما النصارى يعتقدون فيه أنه ابن الله، أو يقولون هو الله سبحانه وتعالى، وذلك غلو وزيادة ما أمر الله بها. والذين يقولون هذا الكلام، إن عيسى ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى هو الله، فقد كفروا. نحكم عليهم بالكفر، لأن الله سبحانه وتعالى نهاهم، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. وأيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قد كفروا. أما اليهود نسأل الله السلامة، هم أخبث الناس، الذين قالوا لم يعترفوا برسالة عيسى ولا بنبوة عيسى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هذا هو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله، ما فيه إله، ما في إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. هذه الآية المباركة بالأمس تكلمنا عنها، لكن بقي علينا أن نعرف فوائد الآية. فوائد هذه الآية المباركة من سورة آل عمران الآية الثانية والستون، الآية الثانية والستون. لكن يا إخوان، ينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أن عيسى رسول الله، هذا هو القصص الحق، لأنه خبر الله. النصارى خبرهم خبر بني آدم، لكن خبر الله عز وجل يقول إنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه موجود في السماء مرفوع، وأنه ينزل آخر الزمان. وقد كذب اليهود الذين قالوا إنهم قتلوه وصلبوه، كذبهم الله عز وجل وقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ما هي فوائد هذه الآية؟ إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله. تأكيد أن ما أخبر الله به عن عيسى ابن مريم هو الحق، ما أخبر الله به عن عيسى ابن مريم هو الحق. وأيضا يتفرع على هذه القاعدة أن كل ما خالفه مما تكلمت به النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع. هؤلاء مساكين النصارى لما سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا يا محمد، هذا عيسى من هو أبوه؟ أخبرنا من هو أبوه. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم، مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أما اليهود يقولون هو ابن يوسف النجار، نسأل الله العافية، كذبوا. هؤلاء كلهم كذبوا، ولذلك أمة الإسلام أمة وسط بين الغلو وبين الانحراف. فربنا يؤكد لنا تأكيدا جازما ليس عندنا في ذلك شك أن عيسى ابن مريم رسول الله، أيضا من بلاغة القرآن يا أخوان. القرآن كله بلاغة، ولذلك أعجز فصحاء العرب، تحدى فصحاء العرب. قل، يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بلاغة القرآن يا إخوان أن يكون مطابقا للواقع أو موافقا لمقتضى الحال، لأن الله يقول إن هذا لهو القصص الحق. مؤكدة، بلاغة قوية أفحمت العرب، مؤكدة يعني جملة قصيرة ومؤكدة بثلاثة مؤكدات، لأن المقام يقتضي هذا، إذ أن دعاية النصارى عندهم دعاية قوية، يلعبون على هؤلاء المساكين، ولذلك النصارى ليس عندهم علم، ربما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لكن دينهم لا يفهمون فيه شيئا، ولذلك هم يقولون عيسى يحيي الموتى، يأتي عند القبر ويقول يا فلان اخرج ويخرج، يأتي عند الأبرص والأكمه ويشفيه، يأتي عند يعمل أشياء كثيرة، يأتي بطين ويجعله على صورة الطير ويفهو فيه فيكون طير. يقول هذا إله، من الذي يفعل هذه الأشياء؟ هم يعترفون إن آدم، لأنه موجود في كتابهم، يعترفون إن آدم مخلوق من غير أب وأم، لماذا لا تعترفون بعيسى؟ قدرة الله عز وجل عظيمة، وربنا سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه ورسله معجزات حتى يصدقونه البشر. موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أعطاه معجزة، هذه العصا يحملها ويضرب بها الشجر وينزل الورق وتأكله الغنم، وإذا أمره الله وألقاها صارت حية تسعى. يأتون يرمون الأخشاب السحرة وتأتي هذه عصا واحدة وتبتلعها تأكلها، من الذي يفعل هذا؟ قدرة الله عز وجل، الله وضع قدرة على يد الرسل لأجل يصدقونهم الناس. ربنا سبحانه وتعالى عاقب فرعون وآل فرعون أيضا بالمعجزات، ولذلك لم يؤمنوا، نسأل الله العافية. حتى أن الإنسان إذا أراد أن يشرب اللبن أبيض جميل، إذا وضعه عند فم صار دما أحمر، حتى كانوا إذا شربوا لبن أو ماء لا يفتحون أعينهم لأن العطش ذبحهم، ومع ذلك لم يؤمنوا، نسأل الله العافية. فصار المعجزة العظمى أن الله أغرق فرعون وجنود في البحر، هذه المعجزات لم يؤمنوا بها. يقولون عيسى أتى بمعجزات كثيرة، الله أعطاه هذه المعجزات على يديه، لكن اسألوا هل عيسى خلق السماوات؟ يقولون لا، إذن ليس بإله. هل خلق الأرض؟ يقولون لا، إذن ليس بإله. هل خلق الجبال؟ لا، إذن من هو الخالق؟ هو الله عز وجل وحده. ولذا قال الله عز وجل وما من إله إلا إله واحد، فربنا سبحانه وتعالى أكد هذا الخبر، لا يستطيع أحد أن يخالفه. مؤكدات ثلاث، إن هذا لهو القصص الحق. فدعاية النصارى ربما يسمعونها المساكين ويصدقونها، ولذا ربنا سبحانه وتعالى من أول سورة آل عمران، من أول سورة آل عمران إلى الآية 50 أو ما بعدها، كلها تتكلم وتتحدث عن هذا الأمر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن دعاية النصارى لا يبطلها إلا كلام مؤكد، إما باللفظ وإما بالحال، إما بالمقال وإما بالحال، وهكذا ينبغي لكل إنسان أن يتكلم بكلام تقتضيه الحال. فإن كانت الحال تقتضي أن يكون الكلام مؤكدا، فإن مقتضى البلاغة أن يؤكد. أيضا نستفيد من هذه الآية القصص، أن القصص قد يكون حق وقد يكون باطل. القصص من حيث هو بغض النظر عن القاص قد يكون حقا وقد يكون باطلا كذبا، ويؤخذ هذا من وصف القصص بالحق، لأن الأصل في الصفة هو المانعة. هذه الآية نستفيد منها أنه لا إله في الوجود إلا الله، ولكن يراد لا إله حق، ويتعين أن يكون ذلك هو المراد، لأن في آلهة باطلة. لو قال إنسان كيف تقول ما فيه إله إلا الله؟ فيه آلهة، الناس يعبدون الأصنام، الناس يعبدون آلهة أخرى، ولذلك نقول لا إله حق إلا الله، ولذلك ينحصر في إله واحد. ولذا قريش قالوا في مخاطبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله أكبر. انظروا يا أخوان إلى العقول، عقولهم في الدنيا قوية وجيدة، حتى رئيسهم كانوا يسمونه أبو الحكم، كانوا الناس يأتون من اليمن يحتكمون إليه، يأتون من نجد يحتكمون إليه، عقولهم عظيمة. وهنا قالوا الآلهة كلها أحسن من واحد. كيف آلهة كلها أحسن من واحد؟ واحد يعني أنت تطلب من هذا ثم تذهب تطلب من هذا ثم تطلب تذهب من هذا. ولذا العجب أن تكون الآلهة واحد ولا تكون الآلهة متعددة، هذا هو العجب. وهم يقولون هذا شيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله. سلامة العقيدة يا إخوان، نستفيد من هذه الآية أن سلامة العقيدة فيها راحة تامة، لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما فيه إله إلا الله فإنك لن تتجه إلا من سوى الله. ولا شك أن هذا راحة انحصار الهدف والمقصود من أكبر أسباب راحة الإنسان. وإذا تعددت الأهداف والمقاصد تبلبل الإنسان. يعني لو كان عندك أكثر من رئيس تتعب، وكل واحد يأمر بأمر، لكن إذا كان عندك رئيس واحد الذي تطلبه وهو يأمرك هذا يريح ترتاح وتعرف ماذا يريد وبماذا ينهى. يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه، أي شيء يبارك لك فيه وترى أنك مطمئن إليه، أي شيء يبارك لك فيه ترى أنك مطمئن إليه مرتاح له، سيارة أو بيت أو زوجة أو صاحب، فالزمه. هذه نصيحة أمير المؤمنين عمر، يقول في أنه خير من أن تنتقل إلى غيره. بعض الناس يقول أقرأ اليوم كذا وغدا أقرأ كذا وبعد غد كذا وبعده كذا، كل يوم له كتاب كل يوم له كتاب، فهذا يفوت على الإنسان الوقت ولا يستفيد شيئا. لماذا؟ لأن الهدف لم يتحدد، فأنت اقرأ كتابا واحدا لأنك تريد أن تفهمه، وهذا كلام الله عز وجل. وحد هدفك، اقرأ هذا القرآن الكريم، ركز عليه، واذهب ابحث عن تفسير من التفاسير المعتبرة ويكفيك هذا حتى تنتهي منه، وإذا انتهيت منه اقرأ في التفاسير الأخرى. ولذا لا بد للإنسان إخوان أول شيء يحدد الهدف. لماذا أقرأ القرآن؟ لأنه كلام الله، ورب نجعل فيه النظام الذي أعرفه، وفيه الأخبار، وفيه الخبر عن الجنة والخبر عن النار لا بد أن أفهمه، فيه صفات الله عز وجل، فيه أفعال الله عز وجل، لا بد أن أفهم هذا القرآن. ولذا الإنسان يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى جعل لك كل حرف بعشر حسنات، ألف لام ميم، هذه ثلاثة حروف بثلاثين حسنة. لماذا جعل لك الأجر العظيم هذا في القرآن؟ لأجل تفهمه، هذه وسيلة لفهم القرآن، وأيضا فهم القرآن وسيلة لأنك تعمل به. لكن بعض من الناس يقول يأتون بالوسيلة ويتركون الغاية، تجده يقرأ القرآن ألف مرة لكن هل فهمه؟ يقول لا. لماذا لا تفهمه؟ وإذا فهمه أيضا تسأله هل عملت به؟ يقول لا. لماذا لم تعمل به؟ ما في عنده جواب. لكن الإنسان إذا قرر عليه في المدرسة أو في الجامعة كتاب أو كتابين يحفظها ويفهمها ويعمل بما فيها حتى يأخذ شهادة وينجح، فكيف لا تفهم كلام الله عز وجل؟ وأنت ستختبر فيه يوم القيامة، ستسأل ماذا عملت في هذا القرآن الذي أمامك، ويكون شفيعا لك إذا كنت تعمل به أو غير ذلك، أو يكون خصما لك، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نهتم بالقرآن الكريم. هذه الآية المباركة فيها تمام العزة لله عز وجل، ما فيه عزة أعظم من عزة الله عز وجل. ولذا قال لهو هنا تفيد الاستغراق، يعني مثلا تقول الحمد لله الحمد الأل هذه تفيد الاستغراق. كل المحامد لله، كل المحامد لله، كل الشكر والثناء لله. فهنا أل هنا تفيد الاستغراق، يعني جميع أنواع العزة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه إثبات الحكمة لله عز وجل في قوله الحكيم، وأيضا إثبات الحكم أيضا. فيتفرع على هذا أنه ما حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله. الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية هي لله وحده. فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله، أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله في هذا الحكم. ومن شرع للناس قوانين مخالفة لشرع الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله، واتخذ لنفسه منصبا لا يستحقه، لأن الذي يشرع ويحكم هو الله عز وجل. ولذا قال وإن الله لهو، ما في غيره، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ولذا واجبنا أيها الإخوة نحو أحكام الله الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة، وأن لا نطلب سواها، لأننا نعلم أنها مبنية على الحكمة. ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم، بل كل مؤمن إذا قضى الله رسوله أمرا لم يكن لهم الخيرة من أمرهم. حتى إن بعضهم إذا سئلوا عن الحكمة يقول قال الله وقال رسوله. يعني أي واحد يسأل عن الحكمة يعتمدون على قول الله وقول رسوله هو الحكمة، لأن الله حكيم والله عليم. مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءتها امرأة سألتها، قالت يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ليش الحائض أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة؟ قالت كنا نؤمر بذلك. أوامر ننفذ الأوامر، إن فهمنا الحكمة والعلة منها أو لم نفهمها، لكن يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة. العلماء التمسوا حكم، قالوا لأن الحائض في كل شهر يفوت عليها صلوات، فلو كلفت بقضاء الصلوات كان في ذلك مشقة عليها، لكن الصيام يأتي في السنة مرة واحدة، وإذا فات عليها أيام فإنها تقضيها وليس فيها مشقة. لكن انظروا جواب أم المؤمنين عائشة، هكذا أمرنا. ولذلك لما سألتها قالت أحرورية أنت؟ يعني الخوارج حروريين، لأنهم دائما يقولون لماذا هذا، حتى أنهم لا يعترفون بالأوامر والنواهي، نسأل الله العافية. عندهم دين قوي، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يحقر صلاته مع صلاتهم ويحقر أعماله، ولكن انحرفوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله العافية. ولذا المؤمن حقا والعابد حقا هو الذي يقتنع بما لا يعرف حكمته كما يقتنع بما يعرف حكمته، هذا هو المؤمن حقا. أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف حكمته فهو في الحقيقة ليس عابدا لله على وجه الكمال، بل هو عابد لهواه. إن تبينت له الحكمة اقتنع، وإن لم تتبين لم يقتنع. انظروا يا أخوان، ديننا دين الإسلام. أنت مقتنع أن الله على كل شيء قدير؟ نعم. أنت مقتنع أن الله خلقك في هذه الدنيا ليختبرك؟ نعم. إذا أمرك بأمر سلم، مثل الضابط تماما، إذا أمر الجندي بأمر ما يقول الجندي لماذا، يقول له قف هنا يقف هنا، إذا جاءك أحد امنعه، أوامر. إذا كان الإنسان مصدقا بالأوامر معترفا بها فإنه ينفذها كما هي، ما يقول لماذا ليش. انظروا يا إخوان، إلى عندنا في الحج يجب على كل إنسان، واجب من واجبات الحج رمي الجبرات، تأخذ حجارة وترمي حجارة، ليش أرميها؟ هكذا أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هنا الحجر الأسود حجر ولكن نقبله، هذا نرميه وهذا نقبله، لماذا؟ هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا التسليم يا إخوان، المؤمن يسلم كما قال ربنا سبحانه وتعالى لما أمر الصحابة أن يستسلموا لما أنزل الله سبحانه وتعالى آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ربنا يحاسبنا على الذي في النفس، هذا ما نستطيعه. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: الله أكبر، هل تريدون أن تفعلوا كما فعل اليهود والنصارى؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذه الآية وأثنى على الصحابة، أثنى عليهم بقوله: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، ثم ختمها بالآيات الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عرفنا أن الله ربنا وأنه خالقنا وأنه جعل جنة وجعل نار وأنه بين لنا الأوامر والنواهي، عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، فإننا نستسلم العبودية لله عز وجل. ولذا نص الرسول عليه الصلاة والسلام على تمام العبودية وكمالها. فكل واحد يا إخوان يعلم أوامر الله ابتغاء الثواب ورجاء الثواب من الله عز وجل. المهم أنك متى آمنت أن الله له الحكمة في حكمه الكوني والشرعي ازددت قناعة وحكمة بما حكم به. أما الحكم الكوني فسترضى به أو سينفذ عليك سواء رضيت أو لم ترضى، لكن المشكلة الحكم الشرعي، الشأن كل الشأن الحكم الشرعي الذي هو باختيارك، أما الكوني فليس باختيارك، لا، استسلم في الكوني. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى أعطاك ولد، الحمد لله يا رب أنك أعطيتني ولد، أخذ هذا الولد مات، ما تغضب؟ لا، استسلم، هذا حكم كوني لأن الله سبحانه وتعالى قضاه، لأنه يقضي عليك أنت، أنت ستموت، أنت سيقضي عليك أيضا. وواحد أيضا مريض، ولذا ربنا سبحانه وتعالى إخوان دائما يذكرنا بضعفنا في هذه الدنيا، إما بمرض أو بموت القريب أو بموت الصديق أو بالجنازة التي يصلي عليها، وأيضا يذكره إذا طال عمره بالشيب أو بالضعف أو ما إلى ذلك. فالمهم الأوامر الكونية استسلام، لكن الاختبار هو في الأوامر الشرعية. أمرك بالصلاة، إن صليت يكون لك ثواب، إن تركت الصلاة يكون عليك عقاب. فتح لك الباب، فتح لك الباب فصل يكون خيرا لك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أنه هو الإله الواحد، لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون عندك يقين أن الله الذي خلق السماوات والأرض على كل شيء قدير. اقرأ علينا يا شيخ عبد العزيز الآية 63: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
نعم، فإن تولوا، ما معنى تولوا؟ أعرضوا. ولذلك إذا قرأنا الآية نفكر في معاني الكلمات، ثم بعد ذلك نفكر في معاني الآية وما هي الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية. فإن تولوا يعني أعرضوا. الخطاب لمن؟ من هم الذين تولوا؟ النصارى، لأن الخطاب مع النصارى وفد نجران الذين جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم المباهلة، وعرفنا المباهلة، عرفنا المباهلة أن الله سبحانه وتعالى قال: إذا أردتم أن تباهلوا الباهل هاتوا أعز الناس عنده. من هم أعز الناس عنده؟ الزوجة والولد ونفسه، زوجته ونفسه وولده. تعال أنا أحضر وأنت يا خصمي تعال، ثم ندعو نقول اللهم لعن الكاذب منا، فقط اللهم لعن الكاذب منا. ولذلك لما طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من هؤلاء، وروي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحضر الحسن والحسين وفاطمة وعلي بن أبي طالب، فقالوا للنصارى تعالوا، قالوا لا والله نخاف أن الله يحرقنا، لكن طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على دينهم ويدفعوا الجزية، ووافق الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك. فالرسول طلب منهم المباهلة فقال تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، يعني نأتي بدعوة نجعل لعنة الله على الكاذبين. أنت قل يا فلان أنت وأولادك لعنة الله على الكاذبين، وأنتم قولوا لعنة الله على الكاذبين، ثم ربنا سبحانه وتعالى يحكم بينهم. فهنا قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق وعرفوا أنهم على الباطل، ثم تولوا عن المباهلة، تولوا يعني تركوا المباهلة، وتولوا أيضا عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فبين ربنا سبحانه وتعالى مدام أنهم تولوا هم مفسدون يعني كاذبون. ولذا قال الله عز وجل فإن الله عليم بالمفسدين. انظر يا إخوان ماذا قال الله عليم بهم، ماذا قال الله عليم بهم، وإنما قال عليم بالمفسدين، لأن هذا أظهر في موضع الإضمار، والإضمار في مواضع والإظهار في مواضع الإضمار له فوائد، يعني أعلم بالمفسدين، ما قال أعلم بهم، إنما أعلم بالمفسدين، لأن فيه فوائد التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليه، يعني هذا الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضمير، فكأن الله قال فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكن وصفهم أنهم مفسدون. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يخوف غيره، يخوف غيرهم العموم، لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق فإن الله عليم بهم لاختص العلم بهم وحدهم، لكن إذا قال عليم بالمفسدين صار عاما في كل مفسد، سواء في وقتهم أو بعد وقتهم أو غيرهم. ولذا هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذي جاء الإظهار في موضع الإضمار عنهم مرفوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضمير، يعني أن فعلهم فساد، عقيدة النصارى فساد، وهو التولي والإعراض عن دين الله. ولذا هذه الآية الكريمة فيها تهديد، فيها تهديد من تولى، وتخويف لكل مفسد، تخويف لكل مفسد سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين. ولذا نستفيد من هذه الآية القصيرة تهديد من تولى عن دين الله عز وجل، لأن الله قال فإن الله عليم بالمفسدين، لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم أنه لا يخفى عليه حالهم وسيعاقبهم بما تقتضيه الحال. ولذا الفائدة الأخرى نعلم أن التولي عن دين الله فساد، كما قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا ظهر الفساد في البر والبحر؟ حتى البحر يموت السمك فيه، حتى البحر ما يجدون فيه الجواهر التي كانوا يجدونها من قبل. لماذا؟ بسبب المعاصي. حتى أنهم قالوا إنه كان النخل في مصر لما جاء موسى عليه السلام وربنا سبحانه وتعالى عاقبهم، النخلة عادة يأتي فيها عدد كبير من التمر، لكن ما كان يخرج في النخلة الواحدة إلا تمرة واحدة، هذا فساد. أيضا قلة الأمطار فساد، قلة العشب فساد، قلة الأرزاق فساد. ولذا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب فعل الناس. ولا الله عز وجل وضع كل الخير في هذه الأرض. ولذا نقول هل التولي نفسه فساد أو أنه يسبب الفساد؟ التولي نفسه فساد أو أنه يسبب الفساد؟ الجواب عن هذا أن نقول هو فساد وسبب للفساد. ووجه كونه فسادا أنه إذا تولى عن دين الله حل محله ما سواه، ومعلوم أن دين الله صلاح وما سواه فساد. ولهذا نجد القوانين المحكمة في عباد الله الله لا تصلح الخلق، لا يصلح الخلق منها إلا ما وافق الشرع، وأما ما خالف الشرع فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في الذكاء والفهم لأحوال الناس، فإنهم إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل حال. إذن نفس التولي فساد، ثم هو أيضا سبب للفساد. الجدب، قلة الأمطار، والقحط، وضيق الرزق، وكثرة الفتن والحروب، كلها سببها المعاصي. ولذا قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. طيب لماذا يا رب؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا رجعوا ربنا يرد لهم كل ما يطلبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالناس إذا جاءوا بالمعاصي ربنا يبتليهم، وإذا عادوا إلى الله واستغفروا وتابوا ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم الخير. ولذا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثلا بهذه القرية، هذه المدينة مكة، في قوله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. هذه مكة كانت آمنة مطمئنة، أهلها يخرجون للشام لا يتعرض لهم أحد، يخرجون لليمن في التجارة لا يتعرض لهم أحد، حتى أنهم كانوا يخرجون بقافلة عظيمة ربما تصل إلى 1000 جمل، وما مع هذا العدد الكبير إلا عدد قليل من الناس، يمكن 20 أو 30 أو 100، وهم في أمان لا يتعرض لهم أحد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ما كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام عاقبهم، حتى تبدلت هذه النعم وهذا الرغد بالفقر، حتى أكلوا الجلود، كانوا يأتون بالجلد ويشونه ويأكلونه، نسأل الله العافية. فربنا قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ما هو السبب؟ بما كانوا يصنعون. إذن التولي عن دين الله فساد، وهو سبب لكل فساد. المهم كل من تولى عن دين الله يا إخوان، كل من تولى عن دين الله فهو مفسد ولو زعم أنه مصلح، لأن الله قال: إن الله عليم بالمفسدين. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوها بالمعاصي. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما معناه؟ لا تفسدوها بالمعاصي. فكل عاص فهو مفسد شاء أم أبى، وكل مطيع لله مصلح، لأن بضدها تتبين الأشياء. فإذا كان العاصي مفسدا فالطائع مصلحا، لكن الطائع في الحقيقة قد يكون صالحا بنفسه غير مصلح لغيره، وقد يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. فإذا كان عابدا داعيا إلى الله صار صالحا مصلحا، وإذا كان عابدا غير داع لله صار صالحا غير مصلح، لكنه ليس على وجه تمام في صلاحه، لأن من تمام الصلاح أن تدعو إلى الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر كل إنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر استطاعته، مع نفسه ومع زوجته ومع أولاده، وخاصة هذا الشهر المبارك شهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى يصفد مردة الشياطين، محبوسين الآن، ففكر هل أنت على الطريق الصحيح أو عندك شيء من المعاصي؟ اختبر نفسك، اسأل نفسك هل عندك شيء من المعاصي؟ اغتنم الفرصة قبل فوات الأوان، واحمد ربك، تب إلى الله عز وجل، وصحح المسار الذي تسير عليه، لأنك تمشي حتى تصل إلى القبر، يعني تمشي حتى تصل، فأنت صحح مسارك
الله
ما دام أن عدوك محبوس عنك. فكر ماذا أعمل، هل عملي صالح، هل عملي موافق لأوامر الله، موافق لسنة رسول الله؟ فالإنسان لابد أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. أصلح نفسك، أصلح أولادك، جيرانك، انصح، لا تمل من النصيحة، أرشد. ولذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن إذا نصحت وهدى الله بك واحد خير لك من الدنيا كلها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمع كلمتهم على الحق يا أكرم الأكرمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.